من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفرنساني: ما إذا اختلف الشخصان بعد اتفاقهما على أن المال ينتقل من ملك المالك إلى ملك غيره، ولكن ادعى أحدهما أن انتقاله بالبيع، والآخر يدعي أن انتقاله بالهبة، فأحد فصاحب المال يدعي أن انتقاله بالبيع، يدعي البيع، وأما آخر فهو يدعي أنه هبة. فعندئذ إن أقام كل منهما بينة على ذلك فتقع المعارض بين البينتين فتسقطان معا، وأما إن أقام أحدهما بينة على مدعاه يؤخذ بقوله دون قول الآخر. وأما إذا لم تكن لهما بينة فعندئذ يصل الدور إلى الحلف، فإن حالف أحدهما يؤخذ بقوله دون الآخر، وأما إن حالف كلاهما معا فعندئذ يحكم بانتقال المال من المالك الثاني إلى المالك الأول ظاهرا، وهذا الحكم الظاهر مخالف للعلم التفصيلي بانتقال هذا المال من ملك المالك الأول إلى الملك الثاني. فمن أجل ذلك في هذا الفار توهم رتع القاطعة من العمل بقطعه والمنع عن العمل به، وقد أجاب عن ذلك السيد الأستاذ قدس الله نفسه بأن الهبة على نحوين: تارة مدعي الهبة يدعي هبة الجائزة، وأخرى يدعي الهبة اللازمة. أما الهبة إذا كانت جائزة فبمجرد مدعي البيع وإنكار الهبة رجوع، فإن لازم إنكار الهبة رجوع، والمفروض أن المالك يدعي البيع وأنكر الهبة، وإنكار الهبة رجوع، فعندئذ لا أثر لدعوى الهبة، لأن المالك لو أوهب فقد رجع إليه بإنكاره، فإن لازم إنكاره الرجوع كإنكار الوكالة، فإن لازم إنكار الوكالة الرجوع عن الوكالة. وأما الهبة إن كانت لازمة فعندئذ تقعد فعندئذ هنا دعويين: دعوى البيع ودعوى الهبة اللازمة. فإن كانت لأحدهما بينة دون الآخر يؤخذ بقوله ويطرح قول الآخر، وإن كانت لكليهما بينة فتقع المعارض بين البينتين فتسقطان معا. لهما حال عدم وجود البينة لكل منهما، فعندئذ يصل الدور إلى الحلف، فإن حلف أحدهما دون الآخر ونكل الآخر يؤخذ بقول الحالف، وإن حلف معا وحلف كليهما معا انفسخ العقد ورجع المال إلى ملك مالكه، فإذن ليس هنا مخالفة للعلم التفصيلي ولا للعلم الإجمالي، فإن التحالف إذا كان لكليهما معا بأن يحلف مدعي البيع ومدعي الهبة، إذا حلف كلاهما معا انفسخ العقد سواء كان العقد هبة أم كان بيعا، إذا انفسخ رجع المال إلى ملك مالكه الأول، فإذا ليس هنا أي مخالفة للعلم، لا العلم التفصيلي ولا العلم الإجمالي. أما ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه بالنسبة إلى الهبة الجائزة فهو تام، لأن إنكار مدعي البيع إنكاره الهبة لازمه الرجوع، انفساخ الهبة فإن للواهب أن يرجع في الهبة إذا كان الهبة جائزة، فإنكاره الهبة لازمه الرجوع كإنكار الوكالة وما شاكلها. فأما الهبة إن كانت لازمة فالمسألة داخلة في باب التداعي على ما ذكره قدس سره في المقام، أي في هذه المسألة في باب القطع. ذكر قدس الله نفسه أن المسألة داخلة في باب التداعي، فإن كل منهما يدعي شيئا، فمدعي البيع يدعي بيعا ومدعي الهبة يدعي هبة، فإن قام كل منهم فإن قام أحدهما بينة دون الآخر فالقول قوله يا. وأما إذا لم يكن لأحدهما لأي منهما بينة أو كان لكليهما بينة، فعندئذ تقع المعارضة وتسقطان من جهة المعارضة فيصل الدور إلى الحلف، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر فالقول قول الحالف، وإن حلف كليهما انفسخ العقد. هكذا ذكره قدس الله نفسه في هذا الباب، ولكن عدل عن ذلك في تكملة المنهاج في باب القضاء والشهادة، وذكر هناك أن المسألة داخلة في باب المدعي والمنكر، ولم تكن داخلة في باب التداعي، فإن دعوى البايع فإن مدعي البايع في الحقيقة يدعي اشتغال ذمة في ذمة الآخر بالثمن، وله حق إلزامه رب الوفاء به، فإن لم يفي به له حق استرجاع العين. فإذا المالك يدعي حقينه على الآخر، اشتغال ذمته بالثمن، وله حق إلزامه بالوفاء به. فإذا لم يفي به له حق استرجاع العين. وأما المدعي الهبة فهو منكر لاشتغال ذمته بالثمن، ومنكر لحقه استرجاع العين، فهو في الحقيقة منكر. فإذا ضابط مسألة مدعي والمنكر ينطبق على المقام، فإن مدعي البائع يدعي في الحقيقة اشتغال ذمة مدعي الهبر بالثمن، وله حق إلزامه بالوفاء به. فإن لم يفي به له حق استرجاع العين منه. وأما مدعي الهبة فهو منكر لذلك، منكر لاشتغال ذمته بالثمن، يدعي الهبر وعدم اشتغال ذمته بالثمن، وليس له حق استرجاع العين. فإذا قاعدة باب المدعي والمنكر تنطبق على المقام لا قاعدة التداعي، فإن معنى التداعي أن كل منهما يدعي شيئا على الآخر، فهذا المدعي يدعي شيئا على الآخر والآخر يدعي شيئا عليه، كما أن كل منهما ينكر ما يدعي الآخر، لذا فكل منهما مدعي ومنكر معا. هذا داخل في باب التداعي، فكل منهما يدعي ثبوت شيء على الآخر، وينكر ما يدعي الآخر ثبوته عليه، فكل منهما مدعي ومنكر. لذا قاعدة باب التداعي لا تنطبق على المقام. ومن هنا فالصحيح ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه في تكملة المنهاج، لا في المقام، فإن المسألة داخلة في مسألة المدعي والمنكر، لا في مسألة التداعي، لا في مسألة التداعي. نعم، إذا قلنا بأن المجعول في العقد اللازم الملكية المطلقة والملكية الدائمة، وفي العقد الجائز الملكية المقيدة، مقيدة إلى زمان الفسخ وإلى زمان الرجوع. مثلا في الهبة الجائزة المجعول الملكية المقيدة إلى زمان الرجوع، وفي العقد الخياري العقد الجائز الملكية المقيدة المنشأ والمجهول الملكية المقيدة إلى زمان الفسخ. وأما العقد إذا كان لازما فالمجهول الملكية المطلقة الدائمة، والهبة إذا كانت لازمة فالمجهول والمنشأ الملكية المطلقة والدائمة. وعلى هذا فإذا ادعى المالك البيع الخياري وادعى صاحبه الهبة اللازمة فإن دعوى المالك ترجع إلى دعوى الملكية المقيدة وإلى اشتغال ذمة المدعي الهبة بالثمن. وأما مدعي الهبة يدعي الملكية المطلقة والدائمة على المالك فإذا يدعي كل منهما ثبوت شيء على الآخر وينكر ما يدعي الآخر، فإن المالك يدعي اشتغال ذمة مدعي الهبة بالثمن وينكر الملكية المطلقة الدائمة. وأما مدعي الهبة فهو يدعي ثبوت الملكية المطلقة الدائمة على المالك وينكر اشتغال ذمته بالثمن، فإذا المسألة داخلة في باب التداعي، وقاعدة باب التداعي منطبقة عليه، ولكن ذلك غير صحيح هذا التصور، فإن هذا التصور لا دليل على ذلك في مقام الإثبات، فإنه إن أريد بالملكية المجهولة الملكية المجهولة من المتعاملين كالبائع والمشتري مثلا، فلا شبهة في أن المجهول هو الملكية غير المقيدة، فالبائع أنشأ ملكية المبيع ولا يكون مقيدا بشيء، والمشتري أنشأ ملكية الثمن للبائع بدون تقييد، سواء أكان البيع خياريا أم كان لازما لا فرق من هذه الناحية، المنشأ من كل من المتعاملين مطلق وغير مقيد بشيء. وإن أريد بذلك الملكية الشرعية يعني أدلة الإمزار، فأيضا يرد عليه أنه لا شبهة في أن أدلة الإمزاء مطلقة وغير مقيدة بشيء، فإنها بإطلاقها تشمل عقود الخيارية وعقود اللازمة على منوال واحد، ولا تقييد في شيء منها في شيء من أدلة الإمزاء فالنتيجة أن هذا التصور وإن كان ممكنا ثبوتا إلا أنه لا يمكن إتمامه إثباتا ولا دليل عليه بقي هنا صورة أخرى نتكلم